عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا وبصحبتنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة، والتي نقضيها مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بكم.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله. نبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي ورد إلينا من الأخ المستمع، يقول أنه صاحب شركة وله صديق، وهذا الصديق يعتبر شريك في هذه الشركة لكنه غير مسلم. والسؤال من الجانب الشرعي، يقول المستمع الكريم: هل يجوز أن يكون شخص غير مسلم شريكا في شركة بدولة إسلامية؟ أرجو الإفادة ومعرفة رأي الشرع بهذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
نعم، يجوز أن يكون أحد الشركاء أو الشريك لك غير مسلم، وممكن أن يكون أيضا هو الذي يدير الشركة. ينظر في هذا الأمر إلى كفاءته وأمانته، هذا في مجال العمل ينظر إلى هذا الكفء الأمين. قد يكون مسلما ليس كفءا، فيقدم هذا عليه، وقد يكون مسلما غير أمين، وأيضا هذا يقدم عليه. فمجال العمل يحتاج إلى شخص متخصص كفء لإدارة هذه الشركة، وفي الوقت ذاته يكون أمينا. وطبيعي أنه لن يتصرف في أمر فيه شيء من المحرمات، يعني إذا كان يدير الشركة بالبيع والشراء والتعامل مع البنوك وكل تفاصيلها، البورصات وغيرها، ينبغي أن يتفق وإياه على الشروط الشرعية قبل أن يزاول عمله. يوضع له الشروط، هذا يجوز وهذا لا يجوز. إذا هو يعني قبل أن يلتزم بهذه الشروط فعمله لا شيء فيه. هذا هو المهم، يعني أن يكون كفءا وأن يكون أمينا وأن يلتزم بالضوابط الشرعية التي يجب أن تضعها أنت من طرفك ليتقيد بها.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنه اعتاد أن يصلي السنة بعد صلاة الفريضة، يقول: وأنا أجالس على الكرسي ولكنني أستطيع الوقوف، وإذا كان ذلك جائزا فهل يكون أجر من صلى قائما مثل أجر من صلى جالسا؟ أرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الكلام على أداء النافلة، طبعا الفريضة لا يصح أن تؤدى إلا من قيام، وأنت قائم تؤديها بأركانها، هذا للقادر. أما العاجز فهذا يعني أمر آخر. صلاة الفريضة اللي يعجز عن القيام يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن أداء السنن والنوافل والتهجد هذا يجوز أن يكون الشخص قائما ويجوز أن يكون قاعدا. وربما هذا يكون يعني تيسير خاصة لمن يريد أن يقوم الليل ولو كان قادرا على القيام، لكن ربما القيام يتعبه، يجلس على الكرسي ما في بأس في هذا. أما من ناحية الأجر فأجر الجالس أو الجالس على الكرسي أو على الأرض مع قدرته على القيام أجره على النصف من أجر القائم. وهذا ورد فيه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم. وهذا الحديث دليل، وهو حديث صحيح، دليل على أنه يجوز أن تصلي قائما ويجوز أن تصلي قاعدا. أما صاحب العذر الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة وهو قائم فهذا أجره كأجر القائم وإن جلس، أجره وإن جلس هو مثل أجر القائم لأنه عاجز يعني معذور. هذا هو الحكم بالنسبة لهذا السؤال. والسنن هنا يشمل كل السنن، يعني السنن كلها. وبعض الفقهاء قالوا هذا يعني في النوافل اللي هي مثلا التهجد، قيام الليل، هذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم على النصف. لكن إذا كان السنن الراتبة اللي هي ركعتان بعد قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء، هذه السنن الراتبة بعض الفقهاء كرهوا أن تؤدى من جلوس، يكره أن تؤديها من جلوس وأنت قادر على أن تؤديها من قيام. فهذا مجرد تنبيه يعني لهذا. فيحرص المصلي على أن السنن التي بعد الصلوات أو قبلها إن كان قادرا على القيام يؤديها واقفا، أما النوافل فيجوز أن يؤديها من جلوس، وحتى السنن الراتبة يجوز أن يؤديها وهو جالس. لكن كما قلنا بعض الفقهاء كرهوا ذلك.
جزاك الله خير. صاحب هذا السؤال جزاه الله خير، وحرصه الكثير والكبير على هذه المسألة، مسألة التصدق وإعطاء ما يمكن إعطائه للمحتاجين. يقول فضيلة الشيخ: رغم هذا أنا لا أعرف أجر الصدقة، فهل يشترط لحصول الأجر أن أعرف ما هو أجر المتصدق؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، فعلا كثير من الناس يتصدقون خاصة كبار السن أو النساء كبيرات السن، لا يعرفنا الأحكام ولا يعرفنا الأحاديث الواردة مثلا في فضل الصدقة. فالصدقة يلحقها أجرها، يلحق كل من أدى هذه الصدقة، سواء هو يعلم الأحاديث، يحفظ الأحاديث أو لا يحفظها، سمع بها أو لم يسمعها. فما دام هو يعطي للغير، هذا مفهوم الصدقة، أنك تخرج مال تعطيه للغير، تقصد بهذا الفعل وجه الله تبارك وتعالى. إذا كنت تقصد هذا فهذا الذي يترتب عليه الأجر. وهذا الأمر، الصدقة أمر يعني عام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إلى جانب إعطاء المال وغيره من الأمور. يعني مثل ما نقول أمور معنوية وأمور حسية، هذه كلها صدقات. والمتصدق أجره عظيم، يعني يحوز هذا الأجر كما قلنا ولو لم يعلم الأحاديث الواردة. وأعظم حديث فيها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لقوله صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله يوم القيامة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالمتصدق إن شاء الله يكون في ظل صدقته ولو لم يعرف هذا الحديث أو يحفظه أو حتى سمع به. هذه الصدقات طبعا في تفصيل بالنسبة للصدقات، لكن يعني محل السؤال يعني غطينا إن شاء الله في هذا الجواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. الأخ يقول عنده مجموعة كبيرة من الخيول، بعضها يقول يعني يربي هذه الخيول للهواية وللركوب وبعضها للبيع. يسأل عن موضوع الزكاة، يقول كيف أزكي هذا النوع، فهو كما ذكرت لفضيلتكم مجموعة من الخيول أستخدمها للهواية والركوب، كيف يكون زكاتها؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
أولا الخيول التي أنت تقتنيها من أجل الركوب عليها أو حتى للسباق عليها أو لتحمل عليها أمتعة أو كذا، هذه لا زكاة عليها. يعني حتى قالوا يعني خيل الجهاد هذه كلها لا زكاة عليها بالإجماع، لأن هذه الخيول لم يعني تعد للتجارة، وإنما أعدت لمقاصد أخرى، أما مقاصد للشخص نفسه يحمل عليها أو يسابق فيها أو حتى يعني للترفيه عن نفسه ومن معه مثلا يركب عليها يتمشى وغيرها، أو كانت حتى للسباق، والسباق يعني قد يكون فيه مسابقات وفيها أموال كبيرة، هذا كله لا يدخل في الزكاة. لكن لو كانت هذه الخيول اللي هو كما يقول جزء منها لمقاصد غير التجارة وفي جزء منها للتجارة، فما كان للتجارة فهذه تجب الزكاة فيها، لأن أنت يعني عددتها للتجارة واشتريتها لتبيعها أو لتتاجر فيها، فهذه عليها الزكاة على تفصيل عند الفقهاء، لكن يعني فيها الزكاة بمقدار يعني قيمتها، طلع منها 2.5%.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. على الخير دائما، نلتقي بإذن الله تعالى، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد دائما بطيب متابعتكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونرحب في البداية بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ المستمع: أخي الكبير هو وكيل عن الوالد، ووالدي رجل كبير في السن وأصبح الآن لا يدرك كثير من الأمور. قام أخي بناء على هذه الوكالة بتسجيل أحد العقارات الكبيرة باسمه، وقال: أنا أريد أن أحافظ على هذا العقار. يقول الأخ في سؤاله: نحن على خلاف شديد مع أخينا الأكبر وكيل الوالد، فهل تصرفه وعمله هذا يعتبر صحيحا أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. طبعا ما في خلاف أنه الوكيل يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، يعني والدكم إنما وكل أخاكم الكبير ليقوم بشؤونه هو، يعني ويعمل ما فيه مصلحة، ربما كبر سنه وعجز عن إدارة أعماله، وهذا يعني التصرف لا شك أن فيه ضرر، فيه مضرة على الموكل، لأن جزء من أمواله سحبت منه وسجلت باسم هذا الأخ، بغض النظر عن نيته، يعني صادق فيها أو غير صادق، بغض النظر عن نيته تصرفه لا يصح في هذه الحال، لأن يعني والده يعني ربما بلغ من السن ما لا يدرك معه تصريف أموره ولا يستطيع أن يدير أموره، فالوكيل في هذه الحال يعمل ما فيه مصلحته، أما أن يسجل عقارا باسمه فهذا لا يخرج عن كون سرقة في الحقيقة، يعني هو سرقة يعني. وقد يتوفى هذا الأخ قبل والدكم، قد يتوفى قبل والدكم، يعني الأعمار هذه بيد الله تبارك وتعالى، فأبناؤه سيقولون هذا العقار مسجل باسم والدنا فهو له والقانون معهم، ويذهب الأب مع نيته كما قال يعني، فلا شك أن هذا من التصرف الخاطئ، وتصرفه يبطل في هذه الحال، ولو كان القصد أنه يحفظ المال تصرفه يبطل، لأنه تصرف في غير مصلحة الموكل، وبالتالي يعني، وهذا في الحقيقة يعني مما ينبغي التنبيه عليه، لأنه يتكرر، يعني تحسن الزوجة مثلا الظن بزوجها فتعطيه وكالة عامة، أو يحسن الأب بأحد أبنائه الظن فيعطيه وكالة عامة، وهذه الوكالة العامة تجعل هذا الشخص يتصرف تصرف الشخص نفسه كأنه هو الذي يتصرف، فينبغي يعني التنبه لهذا، وإذا كان ولا بد فتكون وكالة خاصة، يعني توكل الزوجة زوجها في أمر خاص، إذا عندها عقار في أحد هذه العقارات توكل في جمع مثلا الأجور وصيانة العقار توكل فيه، لكن ما توكل بكل شيء حتى البيع لنفسه، هذا الذي جر إلى مشاكل كثيرة، بل أدى إلى دخول كثير من النساء السجون وغيرهم يعني من هذا. الحقيقة يعني فيه مشاكل كثيرة، لأن المال يعني شقيق الروح، والشيطان يعني يسول الإنسان ويفتح له أبواب مغلقة، وقد يكون بحسن نية يتصرف ثم يخسر خسارة فادحة وتتراكم الديون. فالذي يسأل في هذه الحال هي الزوجة أو هو الموكل، وقد يكون الموكل لا يعلم شيئا، كبير في السن أو امرأة لا دخل لها بهذه الأعمال. المهم هنا التنبه لمثل هذه الأمور.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هنا السائلة تسأل وتقول: بالنسبة للمرأة التي في حالة العدة من وفاة الزوج، يقول أو تقول السائلة: هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن يعني تقوم بالأعمال الآتية، وهي الاكتحال وكذلك وضع الصبغ أو الحناء على شعرها، وأن تزيل الشعيرات البيضاء على رأسها ووجهها، وأن تقوم بعمل تنظيف للوجه وللبشرة؟ هل هذه الأعمال جائزة أم فيها مخالفة شرعية؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
المرأة في العدة هي امرأة يعني حالها حال أي امرأة أخرى إلا في أمور معينة. طبعا الناس زادوا في هذا كثيرا، والأعراف يعني حرمت ما أحل الله عليها. الأشياء التي ينبغي أن تتجنبها هو الطيب، هذا المرأة في العدة عدة الوفاة تتجنب الطيب. ومعنى تتجنب الطيب يعني لا تضع الطيب الفواح، يعني كأنها في حفل أو كذا، لكن لو أن فيها مثلا رائحة عرق أو رائحة أي رائحة تريد أن تزيلها بطيب، ما في بأس لإزالة الرائحة هذه بطيب تضعه لا بقصد الطيب. الأمر الثاني الزينة بعمومها، يعني الزينة في نفسها في بدنها في ثيابها، في بدنها اللي هو وضع الحناء أو تضع المكياج على وجهها، فكل أعمال المكياج وغيرها المتعارف عليها الآن هذه لا تجوز للمرأة. وزينة الثياب يعني التي إذا رآها الناس يقولون هذه في حفلة أو في حال عادية وليست على حزن على زوجها، لكن ليس معنى هذا أنها لا تلبس النظيف ولا الجديد، لا تلبس النظيف والجديد، لكن الثياب اللي هي معروف بالعرف أنها للحفلات أو لها للفرح أو ما أشبه هذه تتجنبها. يبقى في السؤال موضوع يعني الشيب أو الشعرات البيضاء، وقد تكون المرأة يعني في مقتبل العمر لكن سبقها الشيب في رأسها، وكانت تضع الحناء أو تضع يعني صبغة للشعر، هذه يعني الفقهاء يعني تكلموا على المنع فيها، لكن لعل الاجتهاد فيها يسوغ هنا. إذا كانت المرأة يعني تشمئز من نظرها إلى رأسها وقد بيض، وهي لم تكن كذلك يعني في طول حياتها، ويعني تجد حرجا أن تخرج أمام أبنائها وبناتها، وكما قلنا هي قد تكون في مقتبل العمر، فتضع الحناء في هذه الحال لا للزينة وإنما لستر الشيب، وليس للتجمل وعمل التسريحات المكياج وما أشبهه، وإنما فقط لتستر يعني شعر يعني الشيب الذي في رأسها، لعل هذا يعني لا شيء فيه إن شاء الله في هذه الحال. وهذا يعني الرأي يعني يستند إلى أدلة، ليس هذا محل تفصيلها، وإنما قد يسع وقت آخر لبيان ما هي الأدلة التي يستند إليها هذا الرأي الاجتهادي.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ: أريد معرفة وقت انتهاء صلاة العشاء، هل يكون بمنتصف الليل؟ وقيل لي أن صلاة العشاء لا يخرج وقتها حتى أذان الفجر، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، وقت العشاء ورد في حديث آخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر، فآخر وقت العشاء إلى الفجر، والمقصود الفجر الصادق، فجر الصادق. والأحاديث في هذا يعني فيها يعني فيها كلام، لكن مجموعها يعني يقوي بعضها بعضا، وهو أن وقت العشاء إلى حين يطلع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر مرة صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وورد عن بعض الصحابة أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، ومنهم من قال أن آخر وقتها ثلث الليل يعني الأخير. فشاهد هنا أن صلاة الليل ممكن صلاة العشاء تمتد إلى الفجر، يعني قبل الأذان الثاني. الأذان الأول هذا داخل في الوقت الثلث الأخير، داخل فيه، ولذلك التهجد ممكن أن تتهجد بعد الأذان الأول، بين الأذان الأول والأذان الثاني ممكن تتهجد، تصلي ركعتين يعني في وثم الشفع والوتر، فآخر وقتها هو إلى الفجر الصادق.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، وأنا سعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين للجميع وقتا مثمرا مباركا إن شاء الله. الآن نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله. شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.
جزاك الله خير. ونبدأ هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذا السؤال، موضوع وضع اسم قبيلة يعني للشخص وهو من أسرة، وهذا الأمر لا يعني ليس عنده دليل قاطع، دليل قانوني، لكن الأخ يسأل من الجانب الشرعي، هل يجوز هذا الأمر شرعا، إضافة لقب قبيلة إلى العائلة مع عدم وجود أدلة قانونية قاطعة؟ هل هذا يعني الصنيع وهذا الفعل القائم على عدم وجود أدلة قانونية، هل هو من الجانب الشرعي جائز أم ماذا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ وإياكم بالإجابة على هذا السؤال، ويعني قطعا لا يجوز لا شرعا ولا قانونا أن ينتسب إنسان إلى غير أسرته أو غير قبيلته، ما دام هذا الاسم أو هذا اللقب خاصا بعائلة معينة أو قبيلة معينة. عائلة معينة يعني أن كلها بينها وشائج القربة والنسب، فما يصح أن يأتي شخص وينتسب إلى هذه العائلة وهو لا صلة له نسبية بينه وبين هذه العائلة. أو نفس الشيء بالنسبة للقبيلة، لا يجوز أن يأخذ اسم القبيلة وهو ليس من شجرتها أو من فرع من فروعها، ويخشى أن من يفعل ذلك يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا حديث صحيح. فهذا الفعل لا يجوز، وطبعا مثل هذه الأمور مقننة في كل الدول، يعني لها ضوابطها ولها اللي هو موضوع تغيير الاسم، هذا له شروطه وله يعني يحتاج إلى شهود ويحتاج إلى يعني إثباتات وأدلة وكذا لكي يثبت نسب هذا الشخص. إذا ثبت قضاء في هذه الحالة يجوز أن يأخذ هذا الاسم أو هذا اللقب.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سيدة بعثت بهذه الرسالة قائلة ولله الحمد أنا عندي أبناء، ولكنني من أثر الولادة ومن أثر الرضاع لا يخفى على الجميع ما يحدث نتيجة الولادة والرضاع من ترهل في بعض أجزاء جسم المرأة كالصدر والبطن كما تقول، وترغب بموافقة الزوج بعمل عملية الشد لهذه الأماكن في الجسم، لكنها تسأل من الجانب الشرعي هل هذا العمل صحيح، وتقول ملاحظة فضيلة الشيخ أنها تريد أن تفعل هذا الأمر خوفا من أن زوجها يتزوج عليها، لكنها من الجانب الشرعي تقول هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، هذا العمل يعني إجراء عملية لمثل هذه الأمور، ترهل في أجزاء في الجسم، هذا يعتبر من التجمل أو من التجميل، وليس هو من تغيير خلق الله. يعني إذا كان القصد من هذه المرأة المتزوجة أن تتزين لزوجها وخاصة إذا كان هذا بناء على رغبته ورغبتها، فهذه حاجة وهذه مصلحة، يعني مشروعة للطرفين، فلا نرى ما يمنع منه، لأن هذا الفعل سيحقق رضا الزوج خاصة، وأيضا يحقق رغبة المرأة، وكل امرأة تريد أن تظهر أمام زوجها ويعني زميلاتها ومحارمها في وضع أحسن. بل إن هذا العمل هو من حسن التبعل، يعني من حسن العشرة أن تتزين لزوجها، اللهم إلا إذا ترتب على هذا ضرر، يعني كأن تقول الطبيبة المختصة مثلا بأن العملية بالنسبة لك ستؤدي إلى ضرر لك. لكن طبعا هذه أعمال أو عمليات الشد وعمليات كذا وعمليات الآن متطورة جدا، فإعادة الجزء أو إعادة وضع المرأة لما كانت عليه من قبل وليس أكثر، لما كانت عليه من قبل، قبل الولادة مثلا، قبل مثلا 10 سنوات مثلا أو كذا، هذه كلها يعني من الأمور الجائزة، لكن لا يتوسع في هذا الباب. يعني نقصد بالتوسع هو التجمل الذي لا معنى له أو لا حاجة له، مثل عمليات ما نسمع، عمليات النفخ، هذه تكون في الخدين، في البراطم، في تغيير شكل الأنف، بعض النساء تجري عملية لتغيير شكل الأنف لتكون مثل أنف مثلا، يعني أحيانا يكون تقول والله أبي أنف مثل الممثلة الفلانية أو الشكل الفلاني، هذا من الترف الذي لا يجوز، لأنه لم تدعو له الحاجة، وليس المقصود منه التجمل للزوج فيما يجوز التجمل فيه. هذه كلها أمور يعني ضررها أكثر من نفعها، وهي ليست من التجمل المشروع، والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تقول هذه الفتاة: لقد تقدم إلي شاب في حقيقة الأمر كما سمعت، والله يعلم، بأنه شاب طيب محترم ومن أسرة طيبة وسيرته جيدة ولله الحمد، لكن والدي أخبرني بأن هناك عقبة في حياة هذا الرجل، وهي عدم موافقة والده على هذا الزواج، ولكن عقد القران تم ولله الحمد، لكنني أسأل من الجانب الشرعي، هل ما قمنا به صحيح أم أن هذا الأمر غير جائز، لأنه سيتسبب طبعا بشدة الخلاف بينه وبين والده، فماذا ترون يا فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الزوج يعني هو صاحب القرار في ما يخص نفسه، يعني صحيح الوالد والوالدة يعني رضاهما مقبول ومطلوب، لأن هذه مناسبة يحرص عليها الأب وتحرص عليها الأم، فينبغي أن يكون الأمر على الرضا من الأطراف كلها، هذا هو الأصل. يعني ما إذا كان في والله سيسبب خلاف بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها، فيعني عليه أن يتحاشى مثل هذا الأمر، هذا من باب يعني الترضية للوالدين. لكن من حيث حق الزوج، لو أنه هو صاحب القرار قال أنا سأتزوج هذه المرأة، فينظر هنا إذا كانت هذه المرأة يعني صالحة في دينها وسمعتها، ما في شيء عليها، ويسمع قول الأب لماذا لا يريد أن يزوج إذا كان في جانب المرأة أو حتى في جانب الشاب أنه لا يريد أن يزوجه ابنته أو لا يريد من ابنه أن يتزوج هذه البنت، فإذا كان عنده دليل أو عنده حجة أو عنده كذا يسمع له، والأمر الذي يسمع هو ما يتعلق بالدين. مثلا يقول والله هذه البنت اللي نعرف أنها ما لا تصلي ولا والدتها تصلي ولا كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، هذا يعني مثل ما نقول أمر في الدين، على الشاب أن يراجع نفسه في هذا الأمر ولا يقدم على الزواج حتى يتحقق. لكن كحكم عام القرار بيد الزوج، ثم أنك لا إثم عليك لأنك قبلت بالزوج الصالح كما تقولين، رضيت به وهو رضي بك أيضا كامرأة صالحة، وتبقى يعني أن تحسن العلاقة مع والده ووالدته وتبالغي بحسن المعاملة معهما، يعني الزيدين في المعاملة بإرضائهما سواء بالكلمات الطيبات أو بالإهداء، وتصححي ما كان في نفس الأب أو نفس الأم أيضا، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما الإثم فيعني طبعا الإثم هذا أمره عند الله تبارك وتعالى، لكن نقول أنه لا تستحقين الإثم لهذا الأمر، لأن الزوج اتخذ قرار صائب وأنت اتخذت قرارا صائبا ووافق أهلك أيضا، وليك وافق، فنقول أنه ما في شيء، لكن عليك أن تحسني وتبالغي في حسن العلاقة مع والده ووالدته.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة دكتور عجيل جاسم النشمي، وبإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر للمزيد من الأسئلة التي سوف تصل إلينا ونعرضها على فضيلة الدكتور عجيل، ونتمنى لكم جميعا وقتا مثمرا مباركا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.